الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا سؤال عن أحاديث لعن الحكم بن أبي العاص، لعن الحكم بن أبي العاص وبني. وأحاديث لعن الحكم بن أبي العاص وبني، هذه الأحاديث يذكرها الرافضة ويريدون القدح في عثمان، ويقولون أن الحكم بن أبي العاص طرده النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طريد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عثمان أعاده وأعطاه 100,000. ويقولون انظر، عثمان طرد، جاء بطريد رسول الله، وأما أبو ذر فنفاه إلى الربدة، أما أبو ذر فنفاه إلى الربدة، علما أن الأخبار أن أبا ذر رضي الله عنه خيره عثمان، قال وين شئت تذهب هنا، وين شئت تجلس، وين شئت، فقال أنا أذهب إلى الربدة. والخبر الوارد استنكروه أولا، لا يصح، ويقولون أن النبي صلى الله، أنه حاك النبي صلى الله عليه وسلم أو أفشى سره. أما أفشى سره هذا منكر، وما كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم من تلك العلاقة. ثم هو من موسمة الفتح، موسمة الفتح أصلا كان في مكة، فعلى ما ينفى هو أصلا كان في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان مقيما في المدينة. وأما أنه كان يحاكي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الفعل فلن يكون أشد من قول ذاك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد. ولهذا قد أحسن ابن الأثير على تشيع فيه حين قال في كتابه وسد الغابة أنه رويت أحاديث في لعنه وطرده، قال والمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغض، أنه كان، أنا أحكي كلام ابن الأثير بالمعنى، أنه كان يغض الطرف صلى الله عليه وسلم، أنه كان يغض الطرف ويسامح. وأما اللعن فأصلا ورد الحديث أي مسلم لعنته وسببته فأجعلها الله له زكاة. وأما صنيع عثمان فلو فرضنا أن الحكم بن أبي العاص رجل منافق، منافق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قام عليه حدا، فظاهره الإسلام. طيب ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شر الناس من يتقيه الناس لفحشة؟ وهذا عبد الله بن أوي رأس المنافقين، رأس المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم ترك، وحتى ما أقام عليه الحد في حادثة الإفك. ولما قال له رجل من الأنصار حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب منك ريحا، غضب له رجل من قومه، وهذا رجل مؤمن. ولهذا لما تقاتلوا أنزل الله تبارك وتعالى من طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، لهذا روحي. فعثمان لو راع رجلا من رأسا في قبيلته وسيدا مطاعا راعه، فهذا لا غضاضة عليه فيه. ثم هو عمه، والرحم توصل، والعم والد، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس جاء مع المشركين، جاء مع المشركين في بدر وأسر، والنبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه فادوه، والعباس جاء يطالب النبي لاحقا، والأنصار قالوا نترك الفداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تترك له درهما واحدا، وحمل ذلك عنه. ثم بعد ذلك العباس أسلم، بل كان مسلم إسلام في قلبه، ولكنه خرج مع المشركين وأسر يوم بدر. وروعي وقيل أن عبد الله بن أبي، قيل أن ابن سلول أعطى النبي صلى الله عليه وسلم، أعطى العباس كأس العباس بردا لما كان عباس عاريا، فجزاه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فجزاه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فكفنه بثوبه. والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رعى عمه، أنا ما تفعل أنت أنك ترعى عمك أيضا، خصوصا مع موت والدك، هذا هو الاقتداء بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لكن عثمان يفعل منقبه يحولونها له إلى مثلبة. ثم أن الرافضة، ثم إذا جاء رافضي وحكى لك شيئا من هذه الأمور فتقول له تعال يا رافض، أنت تشك في العباسيين، والعباسيون أعداء الأمويين، فلا تقول هذه في كتبكم، فليس كل ما في كتبنا مقبول، وسيأتي رأي العلماء في كثير من الأخبار التي رويت في هذا الباب. فلا تقل لي هذا في كتبكم وإلى آخره. ثم أنك تشك في توارث كثيرة، كتزويج عمر، كتزويج علي لابنته لعمر، مع أن هذه حادثة تاريخية مقطوع بها، وتسميته أبناءه بأسماء أبو بكر وعمر، ما وقع من علي وما وقع من الحسين أيضا في هذا السياق. وأمور كثيرة، حتى منكم من تشكك في مكان بيت المقدس، وأعظم من ذلك كله التشكك في القرآن، والتشكك في أنه حفظ كما هو، ودعوى أن الصحابة زادوا فيه قراءات، ودعوى أن الصحابة الكرام زادوا فيه قراءات. فكل ذلك حفظكم الله ورعاكم يدل على أنه ليس لهم وجه أن يستدلوا مثل هذه الأمور، لكنهم خبيثون. بعدها نأتي إلى مسألة روايات لعنة، هذا شيء آخر غير مسألة الطرد. والروايات اللعنة على قسمين، لعنه ولعن بنيه، هذا قسم، لعنه ولعن بنيه هذا قسم، وصححه الألباني والوادعي، وهذا التصحيح منهم خطأ، وسيأتي بيان ما فيه من الخطأ. نعم، ها، طيب. والأمر الثاني حفظكم الله ورعاكم، رواية لعنه هو لوحده، هذه رواية أخرى. أما رواية لعنه ولعن بنيه فهذه حفظكم الله رواية مدارها على إسماعيل بن أبي خالد، يرويها عن الشعبي عن عبد الله بن الزبير، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الحكم وبنيه. وهذه الرواية يرويها عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة، وعبد الرزاق معلوم حاله في روايات المناقب والمثالب، وقد توبع بعدة روايات، كرواية ابن مالك الجنبي وهو متروك، وكرواية يحيى بن سليمان الجعفي عن شيوخ له متروك، وابن عيينة أصلا يدلس. طيب تقول لك رواية ظاهر السلام، فنقول قد خالفه اثنان، وهما عبد الرحمن بن مغراء، وهذا صدوق له أوهام في رواياته عن الأعمش، وأيضا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وهذا روايته في تفسير ابن أبي حاتم. هذان الاثنان روايا الخبر عن إسماعيل بن أبي خالد بدلا من الشعبي وضعه عبد الله البهي، وهنا الرواية ضربت ضربة قوية. لما؟ لأن عبد الله البهي يقول وثقه ابن سعد، نعم، لكن يقول أبو حاتم مضطرب الحديث لا يحتج به. ثم عبد الله البهي جعلها قصة الإشكالية التي حصلت بين مروان بن الحكم وعبد الرحمن بن بكر في خلافة يزيد. فقال مروان بن الحكم قال لعبد الرحمن بن بكر، قال أنت الذي نزلت فيك، والذي قال لوالديه أف لكما. فبلغ ذلك عائشة، فماذا قالت؟ ها، فرد على، ففي رواية عبد الله البهي أن عبد الرحمن بكر هو رد، قال لا، بل أنت الرسول صلى الله عليه وسلم لعن أباك ولعنك في صلبه. وهناك رواية أخرى يرويها محمد بن زياد ولم يسمع ولم يدرك، يرويها شعبة عن محمد بن زياد، ولهذا الذهبي قال فيه انقطاع. يرويه محمد بن زياد أن، بارك الله فيكم، يرويها محمد بن زياد عن، يذكر القصة، وأن عائشة تدخلت هنا وقالت ما نزل فينا نحن إلا عذري، وأما هذا فلعن النبي صلى الله عليه وسلم أباه، لعنه لعن أباه، لا ولعنه لعن أباه. وهذه الرواية عند المسائل الكبرى والحاكم والسدرك ومنقطعة، تمام. فإذا وهذه الرواية، رواية عبد الله، طيب ألا يقال أن رواية عبد الله البهي تقوي رواية عبد الله محمد بن زياد؟ أولا بينهما اختلاف، بينهما اضطراب. ففي رواية هذا أن عائشة التي قالت، وفي رواية هذا أن عبد الرحمن بن بكر الذي قال. هذا واحد. اثنين، روايتهما قد تكون رواية واحدة، قد يكون محمد بن زياد يرويها عن عبد الله البهي، وعبد الله البهي اضطرب فيها، أبو حاتم يقول عنه أنه مضطرب الحديث فغير. هذه الثانية. الثالثة أن هناك رواية في صحيح البخاري للقصة بإسناد صحيح من رواية ابن ماهك، وفيها أن عائشة قالت: ما أنزل الله سوى عذري فينا أهل البيت سوى عذري، يعني الآية ما نزلت في أخيها عبد الرحمن، وليس فيها تلك الزيادة، وهذا يدل على شذوذ الزيادة، لأن عبد الله البهي انفرد بها من دون من هو أوثق منه، فهذه في مصطلح الحديث تسمى زيادة شاذة، وزيادة الشاذة من باب الضعيف جدا، فلا تقوم برواية منقطعة. فهنا نعلم الغلط الذي وقع من الألباني والوادعي في تمشية هذه الرواية. وللمعلومية قد طعن ابن السكن كما في الإصابة، والذهبي كما في سير أعلام النبلاء، وابن كثير كما في جامع المسانيد، والسخاوي كما في التحفة اللطيفة بروايات لعن الرجل، وكذلك ابن الأثير في أسد الغابة. لكن هناك رواية أخرى، وعد هذه اللي فيها بحث دقيق، هناك رواية أخرى لا إسنادها ظاهر السلام وظاهر القوة، ورواية في لعنه هو فقط، وهي رواية يدخل عليكم رجل اللعين، اللي هي من رواية عثمان بن حكيم عن أبي أمامة بن سهل عن عبد الله بن عمرو بن العاص. البزار أوردها، قال يدخل عليكم رجل اللعين فدخل فلان يعني الحكم، هكذا في مسند أحمد رواية، ويرويها عن عثمان بن الحكيم اثنين، عبد الواحد بن زياد رواها من رواية، رواها عن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن جده، وأما ابن نمير فرواها لا بهذا بالإسناد الذي ذكرته آنفا. طيب، ظاهر الرواية السلام، لكن البزار أشار إلى علة من بعيد، قال لا تروى إلا، بعض الناس طعنوا فيها قالوا يعني الحكم، هذه تفسير بعض الكوفيين، ورد في بعض الروايات الحكم، لكن أكثرها فلان يعني الحكم، وابن أبي شيبة رواها فلان، وهكذا. وقد يكون سمعوا الحديث السابق فأدخلوا هذا على ذاك، وهذا ليس بعيدا، خصوصا أن عثمان بن حكيم اضطرب في الإسناد، فتارة رواه هكذا تارة رواه هكذا، فقد لا يكون أيضا ضبط المتن وأدخل عليه، وهو وإن كان في نفسه ثقة. لكن لو نأتي نبحث، هناك رواية أخرى أيضا في عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي هذه الرواية ماذا يقول عبد الله بن عمرو بن العاص؟ أنه خشية، يقول خشيت أن يدخل أبي وقد تركته يلبس ثيابي قبلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم رجل لعين. هناك رواية أخرى أنه قال يدخل عليكم رجل يموت على غير ملتي وعلى غير سنتي، قال فدخل معاوية أو دخل فلان، وأيضا من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذه علها أحمد في منتقم العلل، وعلها أيضا من علها البخاري. وهناك رواية يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، وفيها أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص ذهب إليه وبات عنده. فتلاحظ روايات يطلع عليكم يدخل عليكم كلها فيها عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي روايتين منها يتخوف في شأن أبيه، ويبدو أنها قصة واحدة. هذه القصة لها إسناد من رواية الطاووس أنه سمع رجلا يحدث ابن عباس عن عبد الله بن عمرو، هذه رواية في سندها جهالة. هذه الرواية الله أعلم أنها أخذها أمثال عثمان بن حكيم أو غيره، أخذوها فرووها وجعلوها رجل لعين مكان إيش؟ مكان على غير ملتي، تمام؟ ولأنه انتشر عندهم أن الحكم ملعون ولعن أولاده بالرواية الكوفية الأخرى، رواية إسماعيل عن عبد الله البهي، أدخلوا هذه على تلك. والله تعالى أعلم. ولهذا هذه الرواية ما رفع بها رأس، ما رفع بها رأس يعني الذهبي وابن كثير مع ظاهر رسالة السلام، ظاهر إسناد، ظاهر إسنادها السلام. لكن الذي وحصل فقط اضطراب في الإسناد، وقد يعي الإنسان بهذا الاضطراب، يقول نعم هي ما بين ثقة وثقة، ولكن عدم ضبط السند قد يوحي بعدم ضبط المتن، خصوصا أن هذا المتن يشبه متونا أخرى، يشبه متونا أخرى. فهي القصة الأصلية، وأيضا فيها ضعف، قصة يطلع يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فبعد ذلك أخذوها وركبوا عليها يطلع عليكم رجل من أهل النار أو يموت على غير ملتي، وجعل تخوف عبد الله بن عمرو بن العاص. ثم بعد ذلك بسياقة غريبة جعلت يطلع عليكم رجل لعين، وترى لعين غير هذا، يعني ممكن هو لعين يعني النبي يسبه، فيدخل في حديث أيام رأي سببته أو. وهذا الحديث يختلف عن الحديث الأول بما أنه هنا قال لعين، هناك لعنه ولعن ولده بعدها. وهذه أقوى أحاديث في الباب، هي الحديث اللي مشاه بعض المشايخ، أما الأحاديث الأخرى فواهية. أما الحديث لعن الولد فهذا اقطع بنكارته وشذوذه، أما هذا فهذا أنا عندي تردد بهذا الاعتبار. وحتى مثلا لو ثبت مثل هذا فمن أين فهناك تأول لعثمان، وقد لا يعرف الحديث من الأساس، وقد يخفى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه مثل هذه الكلمة. والحكم نفسه الحكم قالوا فقط كل الذي فعله عثمان أنه أعاده فقط، والنقاش والجدل على مروان بن الحكم، لأن مروان بن الحكم هو الذي كان مقربا جدا من عثمان، لأنه ابن عمه، مثل ما ابن عباس كان مقرب من علي بن أبي طالب أو هدع. مروان بن الحكم لا شأن له، لهذا في الروايات ماذا فعلوا؟ أدخلوه في السياق، قالوا هو، قالوا هو وأبناءه، وليست عادة للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسمي المنافقين، هذا كان الغالب فيه، وأنه لم يكن يتحدث فيه ولم يكن يذكرهم إلا بالعلامات. لهذا حذيفة كان هو الذي يعرف المنافقين، ابن أبي ومن مع هؤلاء رؤوس المنافقين وأضعهم معروف. نعم، فالقدح في عثمان إنما أرادوه لكي يقولوا مروان هذا الملعون، مع أن القدح هذا يدخل أيضا فيه علي. تقول كيف؟ يقول لك يا أخي علي بن أبي طالب هو الذي أعاد مروان للمشهد، هذا التاريخ، مروان بعد الجمل هرب، من الذي أتى به واستنقذه؟ علي، وقال تعطفني عليه رحم ماسة. ليش؟ لأن هذول عيال عم تجمعهم المنافية. ولهذا مروان بعد ذلك كيف عاد إلى المشهد السياسي كما يقال، كيف عاد إلى المشهد السياسي؟ عاد بسبب من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكبدايته كانت بسبب من عثمان، ثم بعد ذلك عاد بسبب من علي بن أبي طالب. ولهذا قال علي تعطفني عليه رحم ماسة، هذه الرواية تعطيهني عليه رحمه الله، ذكر الشافعي وارسلها. طيب الآن يعني علي تعطيه رحم على مروان، وعثمان لا تعطيه رحم على عمه؟ لا إله إلا الله، يعني أنت مو عاجبك أن أنت لا يعجبك أن عثمان عطفته رحم على عمه، لكن يعجبك تماما أن علي أنت تعطيه تأخذه رحم، يعني يريد أن يصل رحما بالمنافية، بالمنافية. لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.